بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم. الأنباط: الفلاحون من العجم.
في هذا الحديث تحذير من آتاه الله عز وجل حكما وقدرة على الناس من تعذيبهم، فإن من عذب الناس عذبه الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وعذاب الله أشد وأبقى. ولما رأى هشام رضي الله عنه هذا المنظر التعذيب بالإقامة بالشمس وصب الزيت على الرؤوس، دخل على الأمير وناصحه وذكره بهذا الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفادت النصيحة وأمر بهم فخلوا، أي خلي سبيلهم. وهذا فيه أهمية المناصحة بالحسنى بذكر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالأسلوب اللطيف الحسن الذي يحقق الفائدة بإذن الله، كما هو مستفاد من هذه القصة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه. وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى في الجاعرتين. رواه مسلم. الجاعرتان ناحية الوركين حول الدبر. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
هذا الحديث فيه عدم إيذاء البهيمة والدابة بوسمها في وجهها، وأيضا إذا احتيج إلى الضرب فلا تضرب في وجهها تكرمة للوجه. والوسم كي يسير تميز به الدابة بحيث تكون علامة تعرف بها أن هذه الدابة لفلان، ولكن لا يكون الكي في الوجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل لعن من فعل ذلك، واللعن لا يكون إلا فيما هو كبير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما رواه البخاري.
هذه الترجمة فيها النهي عن التعذيب بالنار للحيوان أو الحشرات أو نحوها، وذلك أن النار لا يعذب بها إلا رب النار، أي خالقها وموجدها والمتصرف فيها، وأن الإنسان إذا استحق القتل لجرم وإفساد ونحو ذلك فإنه لا يحرق بالنار، وإنما يقتل قتلا دون أن يحرق بالنار للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهي أنه لا يعذب بالنار إلا الله، وهذا فيه تحريم التعذيب بالنار. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله قرية نمل معناه موضع النمل مع النمل.
في هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أولا ما يتعلق بالحمرة وفجعهم لها في فرخيها، حيث أخذوا فرخي الحمرة فجعلت ترعش، أي ترف بجناحيها توجعا وحزنا وفرقا على أخذ فرخيها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، فقال مخاطبا الصحابة: من فجع هذه بولدها؟ وأمر برد ولديها إليها. وهذا فيه أن الإسلام دين الرحمة، الرحمة بالناس والرحمة بالطير والرحمة بالبهائم. ورأى عليه الصلاة والسلام قرية نمل قد حرقناها، قال: من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، تحريم التعذيب بالنار. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته.
المطل هو التأخير، حيث يحل الدين على المدين ويأتي وقت السداد ويؤخر، وعنده القدرة على السداد، وهذا من الظلم. قد جاءت الشريعة بتحريم ذلك، لأن الواجب أداء الحقوق إلى أهلها في وقتها المحدد دون تأخير، وهذا جزء من الأمانة التي أمر الله سبحانه بها. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فهذا حق وواجب أداء الحقوق وإيصالها إلى أهلها في الوقت المحدد لذلك دون تأخير، فإذا أخر مع القدرة فإن هذا مطل، والمطل حرام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. معنى أتبع أحيل.
قوله مطل الغني، المطل كما تقدم هو ترك إعطاء ما حل أجله مع طلب صاحبه له، والمراد بالغني المتمكن من الأداء. وقوله وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أي إذا أحال المدين الدائن إلى شخص مليء قال: خذ الدين الذي علي من فلان، لي نقود عنده، فإذا أحيل فليتبع، أي يقبل الإحالة. إلا إذا كان هناك عذر كأن يكون من أحيل إليه مماطلا أيضا وسيء التعامل فيعتذر عن قبول هذه الإحالة. الحاصل أن الحديث فيه وجوب أداء الحقوق إلى أهلها في أوقاتها، وأن التأخير مع القدرة على السداد نوع من أنواع الظلم، والله سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له، وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها، وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها، ولا بأس بشرائه من شخص قد انتقل إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه. وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه.
في هذا التحذير الشديد من العود في الهبة، ولا شك أن تشبيه من يعود في هبته بالكلب الذي يرجع في قيئه يدل على شناعة هذا الأمر، لشناعة ما شبه به. فالعود في الهبة أمر مستقبح، وقد جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه. قوله: حملت على فرس في سبيل الله، معناه تصدقت به على بعض المجاهدين.
هذا الحديث كسابقه في التحذير من العود في الهبة أو العود في الصدقة أو أن يشتري ما تصدق به من الشخص الذي تصدق عليه، وإنما الذي ينبغي عليه أن يبتعد عن ذلك فيما يتعلق بالصدقة وما يتعلق بالهبة. والعود في الهبة شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالعود بالقيء، وهذا مما تشمئز منه النفوس وتأنفه الطباع، وهو يدل على أن العود في الهبة أمر مستقبح، وقد جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تأكيد تحريم مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان حرمة مال اليتيم، وأن الواجب على القائم على مال اليتيم أن يحذر من أن يأكل شيئا من ماله ظلما، وأن الواجب عليه ألا يقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن، كما قال الله سبحانه: كأن يأكل بالمعروف لحاجته مقابل قيامه على ماله وإصلاحه له. وأن الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل في مال اليتيم، وأن يحذر في ذلك من الظلم والعدوان، فإن ذلك من كبائر الإثم. ودل قول الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أن تنمية مال اليتيم والعمل على ذلك بما يتحقق فيه المنفعة له يعد من الإصلاح والإحسان الذي يثاب عليه من يقوم بذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. الموبقات، المهلكات.
هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أمور مهلكات لمن فعلهن، وسميت الكبائر موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وبدأ هذه الأمور السبعة بالشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب وأكبر الآثام، وهو أن يتخذ المرء مع الله إلها آخر. الثاني السحر، وهو معروف، وهو من اتباع الشياطين والطاعة لهم واتباع خطواتهم في إضلال بني آدم وإيقاعه في الكفر بالله. الثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي حرم قتلها إلا بالحق. الرابع أكل الربا، أي تناوله بأي وجه كان، وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، كما قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الخامس أكل مال اليتيم، أي الذي مات والده قبل البلوغ، وهذا موضع الشاهد من ذكر الحديث في هذه الترجمة. السادس التولي يوم الزحف، أي الفرار عن القتال يوم يلتقي الصفان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. السابع قذف المحصنات اللاتي أحصنهن الله ووقاهن من الزنا. المؤمنات الغافلات، أي عما نسب إليهن ورمينا به. الحاصل أن هذا الحديث فيه ذكر أكل مال اليتيم في جملة كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وقد أمر الله عز وجل بحفظ أموال اليتامى، وحذر من أكلها ظلما، ورتب على ذلك أشد العقاب. قال الله تعالى في موضعين من القرآن: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.